حياكم الله أعزائي المشاهدين ومع حلقة من برنامج لون حياتك. الله يجعل حياتكم كلها ألوان، كلها سعادة، كلها راحة، كلها أنس، كلها تآلف، كلها تعاون، خاصة في خدمة عيالنا وأبنائنا. هم أحد الأدوار الأساسية اللي يتوقعها منا مجتمعنا وطننا، أن ننشئ بيئة، ننشئ لهم بيئة تتناسب، تجعلهم قادرين على مواجهة متغيرات الحياة. تعرفون أعزائي المشاهدين إن الإنسان في هذا الزمن يحتاج إلى أكثر من قدرة وأكثر من كفاءة وأكثر من مهارة حتى يتكيف مع معطيات الحياة. بدأت الحياة تتطلب منا إنجليزي، لغة أخرى غير اللغة التي ننطقها، خلني أقول حتى ما أخصصها على لغة واحدة. بدأ نحتاج إلى الكمبيوتر، إلى الإنترنت، إلى مصادر مختلفة من العلم ومهارات مختلفة. بدأت الحياة تتجاوز مسألة نقل الأخلاق وخلني أقول القيم اللي إحنا أهالينا كانوا يعتمدون ويحرصون على نقلها لنا. صحيح أن هذه الأشياء أو هذه الأمور الأساسية في الحياة، أن تكون لدى الإنسان معاني وأخلاقيات وتكون معه ولديه كثير من القيم المناسبة، لكن في نفس الوقت هناك كذلك أهمية لأن تكون لديه المهارات والكفاءات التي تجعله قادر على أن يستخدم أو ينقل أو يحور أو يطور تلك المفاهيم والقيم إلى أمور منطوقة تساهم في بناء الحياة. موضوعنا اليوم يا جماعة الخير يتكلم عن دور الوالدية وأهمية التنمية المستدامة للوالدين حتى يستطيعون أنهم يطورون من عيالهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة. والحقيقة اليوم ضيفنا ضيف مميز جدا، ضيف كان له دور كبير في تطوير كثير من البرامج الاجتماعية اللي تساهم في تنمية أدوار الأسرة، ولذلك اليوم إن شاء الله حلقة راح تكون يعني فيها جزء كبير من الواقعية والعملية والإضافة إلى حياة الإنسان. ضيفنا هو الدكتور جاسم بن محمد المرزوقي، رئيس قسم البحوث والدراسات بمؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. خلونا نشوف هذا أخونا الضيف ونتحاور معه في هذا الموضوع. حياك الله دكتور، احنا سعيدين بهذا الحضور وسعيدين بمشاركتك معنا.
انا اسعد وسعادتي حقيقه انما تكتمل التقاء قطبي الفكر عندما يقول هناك المعلم وهناك الطالب، فلعل الكثير لا يعلم باني كنت تلميذ للدكتور احمد، وكل فخر ان اكون معه على نفس المائده اليوم ونتحاور ونتناول موضوع مهم جدا.
الله يبارك فيك. اول شيء كبرتني الحين جمهور فيه. كم عمرك دكتور؟ الله يفتح عليك. الله يبارك فيك دكتور. يعني انت ما شاء الله عليك، لكن يسبق الناس تسبق بعضها البعض، وما شاء الله عليك لك دور مميز منذ سنوات في خدمة الأسرة الإماراتية والأسرة العربية، والحقيقة أنا بقول أسرة العربية في دولة الإمارات فلن أقول أسرة إماراتية فقط، خاصة في مسألة التطوير المستدام بهدف أن تكون أدوارهم قوية في المجتمع. شو اللي خلاك تهتم بهذا المجال أو تحرص عليه؟ شو أهمية هذا الأمر بالنسبة لمجتمعاتنا في عالمنا المتحضر؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد يعني التغيرات أصبحت سمة ومظهر أساسي من مظاهر الحياة اليوم، والكل يرى ويستطيع أن يتخيل المكانة اللي وصلت لليوم الدولة. صحيح. عما كانت عليه في السابق.
صحيح.
ونستطيع أن نراهن وأن نؤكد بأن هذه التطورات اللي نحن وصلنا لها اليوم ما كانت لتكون في هذه السنوات البسيطة جدا.
نعم. صحيح.
فأكيد لهذه التغيرات دائما لابد أن ترافقها مظاهر وتغيرات.
مثال على هالمظاهر يعني وإمكانياتها، وإذا ما طورت الأسرة مهاراتها خلني أقول التربوية، تعتقد في مردود سلبي راح
100%؟ وهذا ما أشار إليه طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في أكثر من لقاء، وكذلك ما نستطيع أن نستلهمه من كتابه رؤيتي. فالتركيز دائما وأبدا على الأسرة لأن هي مربية الأجيال، وعلى الأم لأن هي الداعمة الأولى أساسا والركيزة الأولى لإعداد جيل واعي قادر على مجابهة تحديات الحياة. و100% هذيل هم أولا وآخرا الإرث اللي تعتمد عليه بناء الشعوب.
ما شاء الله.
فمئة في المئة يعني نحن نقول بأن التغيرات اللي أصبحت تطال مجتمعاتنا اليوم أصبحت مهمة جدا تكون أو نكون نحن مركزين على الأسرة، مركزين على كل عنصر من عناصرها حتى نضمن بأن تكون العوائد جدا رائعة على كافة الجوانب والمجالات.
يعني أفهم كلامك دكتور أن نحن إذا اهتمينا بالأم بدون ما نهتم بالأب، إذا الأب أدى دوره بدون ما تأدي الأم، إذا أي عنصر من عناصر الأسرة كان فيها تقصير، معناته هذا رح يأثر على الأسرة وبالنهاية رح يأثر على
تماما. فإن صح لي أن أشبه فأشبه بالدائرة المجزأة لأقسام لا نستطيع النظر إليها إلى أنها دائرة متكاملة إذا نقص منها جزء
جزء.
وأستطيع كذلك إن صح لي التعبير أن أشبه بالسيارة، لأن السيارة كل متكامل، كل جزء منها لا نستطيع أن نقول هي أهم من الأخرى. فبالتالي نحن نقول كل الأجزاء هي مكملة ومهمة، ننظر للأسرة ككل لأنها نواة أساسية في بناء الدول، وننظر إلى كل جزء وكل عنصر من عناصرها على حده ومكمل وأساسي للأسرة.
زين. من خبرتك، من تجربتك، من ممارساتك، أنا ما بقول أين العيوب في الأسرة، لكن ودي لو تقول لي ما هي المهارات اللي تتمنى أن أغلب من يوجد أمامك ويستمع لك أنه يحاول ينميها فيه خدمة للابن وتطويرا له ثم تطويرا للوطن.
التوازن في الحياة دكتور أساس التوازن. كل شيء
تمام. توازن تقصد فيه التوازن بين
التوازن بين كل أولويات الإنسان،
يعني تماماً. في سلوكياتنا في عملنا
تماماً. إن كان في أولوياتي في الحياة كالعمل أو الطموح في كمال دراساتي أو الأسرة أو كذلك التوافق بين النجاح الأسري والنجاح المهني.
ما شاء الله. يعني أنت الآن ترى أهمية رقم واحد أن احنا نرتب أولوياتنا، اثنين نحقق هذا التوازن تمام. بشكل أن احنا ما نبالغ ما تميل فينا السفينة جهة معينة، وإن أهم عنصرين في التوازن العمل خدمة وبناء للوطن
صحيح.
والأسرة عنصر لا يمكن أن احنا نغفله
تماما.
نعم.
تماما مثل ما ذكرت يا دكتور.
نعم. في نقاط أخرى تحب تذكرها؟
لا لكن الأساس في كل ما يعني ذكرت وجزاك الله خير أنك لخصتهم اللي هي المعيار الرئيسي في تحقيق التوازن، لأن هذه مهمة. قد أكون أنا طالب متميز، قد أكون أنا موظف متميز، ولكن من الصعوبة بالشيء أن أكون متميز في كل جوانب، لهذا يتطلب مني فكر دائم ووعي مستمر وتحقيق كل إنسان أو كل طرف له علاقة معي أنا في منظومتي أنا ودائرتي أنا بأن أحقق ما يريد وفق إمكانياتي وطاقتي.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني رغم أن لو سألنا أي إنسان آخر ما راح يجاوب هذا الجواب، بس هذا الجواب هو الجواب العلمي الدقيق اللي يحقق التكاملية. إذن لا تبحث عن مهارة واحدة وإنما حاول تعمل كل المهارات حتى تصير قادر على التعامل مع أغلب المواقف.
أكيد.
إحنا أعزائي المشاهدين بناخذ فاصل سريع، لكن راح نرجع للدكتور جاسم نوسع في هذا المجال ونتناقش معه بعد الفاصل.
مش بهزر، احنا فعلا لازم نحب.
مفيش حد مع الولاد دول سوى العنف.
طول عمري بحب يا ماما.
ميرو
يا تحب تكسب الملايين.
عصبه ان انك اشتغلت شغلانه شريفه وجبت ده كله.
بيمو جبت عبير.
الاغنيه دي بتتغنى على البحر في اسكندريه.
يا تقب وتعود صفر اليدين.
لعنده 35 سنه.
ايه مقارسهم كمسائي كمار
عملها عبادة نجحنا.
فاروق الفيشاوي أحمد آدم يتحب يتأب الليلة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دبي.
لتحيا حياتك بشكل صحي وسليم، كل ما تشوفه وكل ما تسويه صغير كان أو كبير، فسر الصحة والنجاح يكمن في فيتامين.
فيتامين مع دكتور علي سنجر الاثنين بعد أخبار العاشرة على قناة دبي.
هذا البرنامج برعاية
لأن الخبر يسبق الحدث. تتسع تغطيتنا لعالمك. نظرة تحليلية لمحيطك الاقتصادي في نشرة الثالثة بعد الظهر، ووقفة سياسية متأنية في نشرة العاشرة مساء. لتظل أخبارنا قصصكم.
حياكم الله. احنا قبل الفاصل كنا نتحاور وسألنا سؤال مباشر للدكتور جاسم عن مسألة ما هي النقاط اللي تتمنى ان تتوفر في الوالدين حتى يجهزون عيالهم. انا عجبتني اجابته، قال يا دكتور التوازن، ان الانسان يحاول ان يحقق التوازن بان تكون مهاراته كلها متوفرة، قدراته كلها متوفرة، وأولوياته محددة، والتوازن مع الأسرة، لان احنا احيانا قد نكون ذو مهارات عالية لكن لا نستطيع أن نحن نساهم في، أو لا نستطيع أن نقدم تلك المهارات لعيالنا بسبب غيابنا أو بعدنا. أبو عبد الله دكتور، يعني من تجربتك الشخصية كذلك، يعني الآن حضرتك يعني ما شاء الله صرت رئيس الجمعية النفسية في الإمارات ورئيس قسم البحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، والحقيقة مؤسسة التنمية الأسرية لها دور كبير وفاعل في العمل، يعني ما يخفى جهد الدكتورة مريم رميثي، ما توجيهات الشيخة فاطمة أم الكل. فسؤالي من خلال يعني تفاعلك هذا في هذا العمل ووجودك في قلب الحدث، ماذا ترى في موضوع الأسرة وتنمية الوالدين، وما هي الأدوار اللي تعتقد أنها هي من الواجب أن احنا الجمهور يساهمون فيه؟
طبعا أنا كان لي الفخر أساسا بأني أكون ضمن رئاسة جمعية الإمارات النفسية للدورة الماضية، وأكيد هذا الخدمة التطوعية والمسؤولية المجتمعية هذه لنا احنا ناديبة، وكان لي الفخر أيضا بأني أكون فرد وعضو ضمن مؤسسة التنمية الأسرية اللي تترأسها أم الإمارات الله يحفظها الشيخة فاطمة. وتنوهت أنت دكتور، نوهت وذكرت في بداية الحلقة أهمية التطوير المستدام من أجل يعني ملاحات التطور الحاصل في مختلف جوانب الحياة. أصبحت اليوم المؤسسات كاملة وأخص يعني التنمية الأسرية بأن وجهت وسخرت كل إمكانياتها حتى تحقق كل ما لا علاقة بهذه الاستدامة، لأن اليوم في ظل التغيرات اللي حاصلة أصبحت مطالب أساسية جدا بأننا نحن نركز على الأسرة، لأن الأسرة هي وهي المصنع اللي تخرج لنا الأجيال كلها حسب يعني مجالات، سواء كانوا شباب فتيات أو كنا نحن رجال أزواج أو زوجات أو آباء وأجداد. فأساسا ما أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة الله يطول بعمره لقيم التلاحم في هذه المسألة، فتظل نقطة جدا هامة بأن نحرص عليها، كما لا علاقة أيضا بالقيم والتراث والثقافة اللي هي موجودة.
زين، خليني أستغل هذا الكلام. أنشطة أنت شاركت فيها وحبيت وتتمنى لها النجاح.
طبعا
على مستوى المؤسسية أو شخصية أنت ما تريد يعني.
طبعا أنا على المستوى المؤسسي أساسا، إن كان في التنمية الأسرية أو على مستوى التطوع الاجتماعي في عدد من المؤسسات اللي موجودة اليوم في الدولة ومنها جمعية النهضة النسائية، وما لا علاقة بمؤسسة التنمية الأسرية هي خدمة شاور الاستشارات. كان لي الفخر بأني أكون عضو ضمن فريق أسس هذا البرنامج ووضع له خطة كاملة، والحمد لله الله سبحانه وتعالى ووفق توجيهات أم الإمارات الله يحفظها أصبح البرنامج هذا اليوم يقدم على في إمارة أبوظبي بكافة مناطقها، يعني في السلع وفي دلمة وفي مدينة زايد وفي العين وفي الشويب وفي كل المناطق،
ما شاء الله.
وهذه ميزة نفخر بها بأن المؤسسة تمتلك بنية تحتية من المراكز التابعة لها. فلما نقول خدمة نقدمها لمواطنينا وغير المواطنين العرب والأجانب، لأن توجه الحكومة حقيقة هي المساواة في العطاء وفي الخدمات وفي كل شيء كافة من يقطن على أرضها. هذه كنا ونحن راح نزال كدولة إمارات العربية المتحدة لا ننظر إلى 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 جوانب ما لا علاقة إلا بقيم التلاحم في هذه المسألة. فالخدمة هذه تقدم على نطاق كبير جدا ولا يخصص فيها فئة نعم. أو جنسية معينة.
مناهج أخرى، أساليب أخرى.
طبعا التركيز من قبل المؤسسة ما يكون على خدمة معينة أو عنصر معين. من المشاريع الرائعة جدا اللي تبنتها حقيقة مؤسسة التنمية الأسرية، ومنها أيضا هذه المشاريع موجودة ضمن نطاق صندوق الزواج، ضمن نطاق بعض المؤسسات في إمارات دبي وفي عجمان حقيقة موجود ما لا علاقة بإعداد برامج موجهة للمقبلين على الزواج. إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات الأخيرة من ارتفاع معدلات الطلاق، من التفكك الأسري الضمني، من الخلافات السائدة،
يعني معناته أن أنت عندك ميل أو أمنية أن كل من هو يقبل على الزواج أن يشارك في هذه الأشياء، هذه التفاعل.
تماما، هذا طموح وهذا حلم، وأعتقد بأن هناك خطوات حقيقية
وهناك أهمية لهذا الأمر
بلا شك يا دكتور. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار إذا الإنسان كان يقود سيارة ولا يمتلك الرخصة، نقول إن امتلك الرخصة لكن لم يمتلك المهارة، شو فائدة الرخصة إذا دخل الآن في الشوارع وقاعد يسوق؟ 100% بأن الحياة هذه ممكن راح تصدم فيه في كثير من المواقف،
وخاصة نحن نقول إن العالم الآن أو الحضارة الآن أو المتطلبات الآن أعقد مما كانت عليه سابقا.
تماما.
زين دكتور، الآن المتزوجين القدامى يعني عفى عليهم الدهر ما أقدر أقول، لكن يعني مثل نحن زي حالتنا يعني عندنا عيال كبار وما تدربنا، في مجال إن احنا ناخذ بعض الأنشطة؟
تماما يا دكتور، يعني حقيقة المؤسسة لم تغفل لطرح مثل هذه البرامج اللي تخدم من خلالها المقبلين على الزواج والمتزوجين أساسا. نحن نقول حتى ترى على فكرة، خليني نضرب المثل شوي دكتور على السيارات، ما عليه حتى السيارة ترى بحاجة لصيانة، بحاجة أنك أنت تدخلها بين وبين للوكالة، حتى أنك أنت تشيك وتعطيها من الاهتمام
أنها قادرة
تماما حتى تعطيك لسنوات أطول. ترى حتى الحياة الزوجية بحاجة لصيانة، لهذا هناك أيضا برنامج ما هو يعني إثراء الحياة الزوجية موجهة للذي مضى على زواجهم سنوات وسنوات، ممكن 5-10 سنين 15 سنة.
بالمناسبة أنا عملت دورة في هذا على العلاقات الحميمية ووجدت أن يعني أكثر المستفيدين هم قدامى المتزوجين، استطاعوا أنهم يعيدون أو يعملون خلنا نسميه ريتشارجينج للعلاقة الزوجية. دكتور يعني الآن ما شاء الله الأدوار كثيرة، وجهة نظرك تلخيصك للأسرة في الإمارات، ما بقول أسرة الإمارات، الأسرة في الإمارات
طبعا
ومتطلبات الحياة.
دكتور الأسرة في الإمارات تحظى بدعم لا محدود معنوي ومادي من قياداتنا الرشيدة.
شو دورها؟
دور الأسرة بأن ترد هذا الدين للوطن من خلال الاستثمار في هذه الأسرة، ضمان فعاليتها بشكل دائم، الرضا بين الزوجين، حسن الاختيار، الاستثمار في الجيل اللي هو موجود بالتوجه اللي يحقق للدولة أساسا الرقي، لأن ضمان الوصول للقمة سهل ولكن استمراريته هي الصعب. إذن نحن بحاجة إلى جيل بشكل مستمر يحقق طموحات الحكومة في عملية البناء، لأن هذه من النقاط الأساسية. وإذا أنا قلت إذا هذه النقاط الأساسية اللي أنا أريدها، فلا يمكن أن تكون هي مخرجات لأسر مفككة لزوجين غير متفاهمين غير راضين عن بعضهم.
صحيح. وإن كنا يعني بعد هذه ما فكرتوا فيها أو فكرت في أنكم تعملون شيء للمطلقين أو المطلقات؟
تماما دكتور، بأن هذه الفئة تحظى باهتمام من كافة المؤسسات الموجودة اليوم في الدولة، ولا أقفك حقيقة دواوين أصحاب السمو تولي اهتمام جدا رئيسي لهذه المسائل، ما لا علاقة ببرامج إعادة التأهيل، ما لا علاقة ببرامج كيفية التكيف مع الحياة، ما لا علاقة أيضا بالتوجيه الأسري في المؤسسات الموجودة. والتنمية الأسرية هي إحدى هذه المؤسسات اللي تعنى بهذا الموضوع، بحيث أني لا أصل إلى طلاق قبل لا أكون دارس كل الآثار والتبعات المترتبة عليها.
ما شاء الله. ألف شكر دكتور صراحة. يعني أعزائي المشاهدين، إحنا في نقاشنا مع الدكتور أبو عبد الله، مع الدكتور جاسم، ركز على نقاط أنا وجهة نظري لها أثر كبير في بناء المجتمع. ليش؟ مجتمعنا يا جماعة الخير يحتاج، أو كل المجتمعات العربية في هذا العصر محتاج الإنسان إلى أن يكون على مستوى هذا التحدي، مستوى هذا التطور، مستوى هذا الانتقال، مستوى هذا العطاء. التوازن واحد، 2 ترتيب الأولويات، 3 ترقيع النواقص، 4 البحث عن التجديد، 5 عندما تحتاج إلى مساعدة لا تتردد، عندك برنامج شاور، عندك الدكتور جاسم بروحه تحصلونه، عندكم يعني ما هو الزواج، مسارات كثيرة. نعم، فحرصوا على أنكم ما تغفلون عن هذه الأمور. الشكر دكتور على هذا الكلام. أعزائي المشاهدين، خلونا نأخذ هذا الفاصل ونعود بعد الفاصل.
عندما تعجز عن الحل يرشدك الله إلى الطريق، عندما تواجه المستحيل يلهمك ربك ويبشرك بالفرج، عندما تطلب المغفرة تذكر أن الله غفور رحيم. إذا كرهك أحد فإن الله يحب عباده المؤمنين. فاسألوا أهل الذكر اليوم 11 صباحا على قناة دبي. في الاقتصاد والسياسة، أين يبدأ الفعل وكيف ينتهي رد الفعل؟ تنجلي الحقائق وتختلف الآراء في عالم يضج بكل ما هو قابل للنقاش. الخميس بعد أخبار 10 على قناة دبي.
لأن الخبر يسابق الحدث، لأن العالم الكبير أصبح قرية صغيرة،
والحقيقة لم تعد حكرا على أحد،
لأن حقك بالمعرفة يساوي حقك بالحياة،
ولأنك المعني الأول بما يدور من حولك.
نستقبل وجوها جديدة
ليكتمل المشهد وتغتني التجربة.
نغطي الحدث من منظورك أنت،
لتظل أخبارنا قصصكم.
حياكم الله. استمتعنا أعزائي المشاهدين في نقاشنا مع الدكتور جاسم، خاصة وأنه ذكر مجموعة من الأنشطة والأدوار اللي يحتاجها الإنسان لاستعادة وتطوير حياته. يا جماعة الخير، مثل ما ذكرت أنا في مقدمة البرنامج، هناك أهمية كبرى لأن احنا نعيد من أساليبنا وطرقنا وتعاملاتنا مع عيالنا ومناهجنا وأنماط حتى حواراتنا. الآن تغير الزمن، تغيروا العيال، تغيروا الأبناء، صارت مستوى تعاملهم أرقى مما كان عليه بالسابق، ولذلك أنصح باستخدام تلك الأساليب للتطوير. معانا أختي نسرين، تفضلي نسرين من الكويت.
ألو، مرحبا.
يا هلا مرحبتين.
شلونك دكتور؟
الله يسلمك.
شو أخبارك؟
الله يحفظك.
أنا دكتور بكلمك عن إن أنا عندي أعاني من الحساسية الزايدة تجاه الآخرين.
كيف؟
ما أدري شلون أتغلب.
شرحي لي إياها الله يحفظ. حساسية لما يقولونش كلام عادي ولا لما يقول يعطونش كلام يعني يحرجك؟
إيه يعني مثل كلام يكون جارح شوي. مثلاً إذا حد قطع.
يطول لي بعمرك. كلنا لما الناس يقولوا لنا كلام جارح ننحرج. نعم. يعني طبيعة بشرية، هذه طبيعة الإنسان إن لما يكون الحوار مش لمصلحته يبدأ يشعر بنوع من الأسى والحزن والألم. ولا عندك أنت له يعني معطيات معينة؟
أنا بالنسبة لي أنا يعني يصير الليل أقعد أتذكر الشخص اللي جرح مشاعري.
أوكي.
ما أقدر. أوكي.
أوكي. أوكي. شوفي طول اللي بعمرك. يا مشكورة أختي نسرين، الله يحفظ. شوفي يا أختي، طبعا هو إحنا نقول دائما الطبيعة البشرية الإنسان فيها حريص على أن يكون نيوترال، متعادل، ما يحب يأذي ولا يؤذى. لكن لما يشعر بنوع من الإحراج، سواء كان تعليق على شكل ولا كلام معين له يعني معطيات، يبدأ الإنسان يشعر بالحرج. الشعور بالحرج المفترض أنه يكون مؤقت، يعني الإنسان الطبيعي يحرج
ما في إنسان لا يحرج، لكن غير الطبيعي هو الذي لا يحرج. هذه نقطة. النقطة الثانية استعادة التوازن. الإنسان الطبيعي يستعيد توازنه بسرعة، غير الطبيعي أو الإنسان اللي عنده مشاكل لا يستعيد توازنه بسرعة. المشكلة اللي عندك يا أختي إنك غير قادر على استعادة توازنك. دكتور شو الحل؟ الحل واحد، عودي نفسك على أنك أنت تركيزية شوي، عودي نفسك على أنك تشغلين ذهنك بأشياء أخرى، حاولي أنك ما تفكرين بالانتصار في المواقف القصيرة عند الحوار مع الآخرين، وإنما الـ يعني الحوارات طويلة المدى. احرصي على شيء آخر، وهو أن ما في حاجة أني أنا أحكم على الغير ولا الغير يحكم علي. ترى الاتصال الحياتي هو مش مدرس مع طالب ولا قاضي مع 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 مع, مع يعني إنسان يحكم عليه. المسألة هي مسألة تفاعل تناغم. ما في حاجة أن احنا نأذي غيرنا ولا أن احنا نحرج نشعر بالحرج من إيذاء الغير. معانا مكالمة. محمد تفضل. تفضل بجاسم، قطع خطك ما عليه. ايه تفضل. الو زين. يعني ما عليه، هذه فرصة ان احنا نفهم الفكرة بانقطاع المكالمة. يا جماعة الخير، يعني الاحراج اذا مر علي وشعرت انه هو تملكني، وهذا يحصل الانسان مثلا يتملكه يوم نص يوم، احنا ما نعتبره مشكلة. لكن اذا يصير عادة، هذه نقطة إضافية، يعني دائما في كل مرة، أو أنه يستمر أكثر من 3 أيام، في الغالب إحنا نقول أسبوع، بهذه الحالة تكون حالة مرضية، ننصح الشخص أنه يعالج. يعني المؤشرين هو التعود، دائما أنا أحرج، في كل شيء أحرج، يسأل سؤال شو تريكت، شو أكلت، ليش لابس اللون الفلاني، ليش كذا، فأحرج، معناته أن عندي شيء أنا متحسس منه، هذا الشيء أنا مخبيه. إذا ما استطعت أني أفهمه هذه مشكلة، احتاج اني افهمه. النقطه الثانيه، ما استطعت اني اتجاوزه وهذه مشكله، احتاج اني اتجاوزه، راح اشوف الحياه فيها صعوبه تعامليه مع الاخرين. نقطه ثانيه او مهمه جدا في التعامل مع الحساسيه، المرحله العمريه. الناس بأعمارهم في مرحلة المراهقة، المرأة في مرحلة المشاكل تشعر بزيادة بالإمبارسمنت هذا أو الشعور بالحرج، وهذا موضوع نعزوه إلى الحالة أو إلى الظرف العمري. وفي هذه الحالة أنت تراعين نفسك، تخففين بهذه اللحظة، وإن شاء الله أمورك ترجع على أحسن ما يكون. أبو علي تفضل. أبو علي يا هلا أبو علي، أسمعك تفضل.
كيف حالك؟
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
انا دائما متابعين برامجك.
انا اتشرف. اتشرف يا اخي.
ولا طول العمر. انا رجل في عمر 24-25 سنة
ما شاء الله،
فمن النوع الهادئ جدا يعني
ما شاء الله.
زين، فاحصل بعض الاحيان اني يعني في نفسي في شيء يحصل لي، يعني ما يعني مثلا اذا تعاملت مع الاخرين بالطيب ما احصل المقابل، عرفت؟ فدائما اكون الضعيف فيهم، يعني في تصورهم، ولا يعني انا يعني في نفسي انا عارف نفسي يعني اني ضعيف واني قوي في اشد الحالات، لكن ما ارى منهم من تعامل من تصرفات. يعني
تخليك معي شوي
ضعيف.
اسالك اسئله.
نعم.
شوف الناس يا اخي ينظرون الى الانسان من خلال ما يظهر، يسمونه الفيرست امبريشن، الانطباع الاول.
نعم.
والانطباع الأول يتأتى من خلال عدة معطيات، هي الشكل الخارجي مثل الحجم، اللون، الملبس، الصوت، نغمة الصوت، النظرة، حركة الرأس، حركة اليدين. وين عندك مشكلة بهذا اللي قلته؟
والله ما الحمد لله الكل يقول
ما عندي يعني ماشي. لا ما اتكلم على الوسام الله يهديه.
يعني وديت الحمد لله.
احنا نقول في الدنيا كل رجل وسيم. شوف العنصرية.
انا طويل الحمد لله متر و80 سنتي، والجسم ما شاء يعني عريض، يعني جسمي معتدل، كل شيء معتدل. نعم. بس انا اللي بدي اصريح البار، يعني انا من اهلي، يعني من اقرب الناس لي، يعني عرفني انا في داخل بيتي يعني هذه.
اذا خليني اقول لك
الجمله، لو سمحت على قطع كلامك. في الخارج انا القى كل الاحترام
والقى
كل المعامله الطيبه من الناس، لكن ما احصل من شويه من يعني من اهلي يعني.
اذا هنا خليك معايا، انا عايبني النقاش معك. اذا هنا الجواب الاول انت، لأن في حالة عامة وفي حالة خاصة، فأنت على العموم أنت مميز، لكن مع شخص معين اللي هم الأهل هناك نوع من الانتقاص. أقدر أقول هذا الكلام؟
لا. يعني هم في يعني لا هم انتقاص نعم، لكن ما يعاملوني كمعاملة، يعني مثلا إذا كان لدي أخ شديد، يعني شخصية شديدة معاهم كذا، ما حصل أنا الاحترام هذا كما يحترمه هو. يعني
إذن أخي الكريم ببساطة تحتاج إلى أن تراجع المسألة. شوف أخي الكريم الله يحفظك. هو يحدث بين المرأة، هل بس أتحدد حتى أجاوب جواب علمي، تقصد الأهل؟
لا لا لا
انزين اجاوبك ان شاء الله، الف شكر يا ابو علي.
العفو.
شوف النصيحه في هذه الحاله، الحقيقه بين المراه والرجل تكون هناك مجموعه من القوانين في التعامل تختلف عن التعامل مع الغريب. الغريب طريقتنا في التعامل هو طريقة حماية، طريقة عدم تكشف، طريقة دفاع، لكن لما ندخل بالعلاقة الخاصة بين الزوجين نجد أن البعض يتجرع على الآخر أكثر، تسقط الميانة بسبب خصوصية الحياة الأسرية بطبيعتها، التكشف على عيوب ومميزات بعضنا البعض، عدم حرصنا على إبراز أو إخفاء عيوبنا، هذه النقاط كلها تعطي الطرف الآخر نوع من ال، خلني أقول لما نقول إحنا لما تسقط الميانة تسقط كثير من المعطيات القوة. النصيحة هو أنك تجلس معها تناقشها في هذا الموضوع، تجد نقاط الحوار عندها، ثم بعد ذلك تحاول أنك تغير من خلال عدة تكنيك. أنا بعطيك بعض الآليات السريعة. الطريقة الأولى هي تكسير ميادفها، يعني لما تقول لك أنت كذا أنت كذا قول لها كيف ومتى وشو دليلك ومثالك. رقم اثنين التعامل بالمثل، على اعتبار أنه هي إشارة بدون ما الإشارة أنك تشير أنه أنا أتعامل بالمثل، هذا دائما يتعامل مع الناس اللي يحاولون يجرحونا، فحاول أن يتعامل بالمثل حتى يشعر الطرف الآخر الشعور اللي أنا أشعره. طريقة ثالثة ومهمة وهي عملية المواجهة من خلال يعني المكافأة عند العطاء أو ما نريد، والعقاب عندما لا نريد، طبعا مش العقاب بالمعاني العقاب وإنما تخفيف المكتسبات. ناخذ هذا الفاصل ونعود لتلقي مكالماتكم.
دبي ملتقى النجوم في لعب النجوم، هذا الأسبوع رزان مغربي تروي لخالد سليم حكايات ألف ليلة وليلة.
كان يا مكان في قديم الزمان يا ملك شهر يار مطرب من مصر.
She had the body of Shakira, right up in the mirror, smile like Samira.
لعب النجوم مع مريم أمين الليلة بعد أخبار العاشرة بتوقيت دبي.
فرعونية الوجه والملامح والنظرة، فهي نفرتيتي السينما.
خبرة السنين وحياتها الفنية.
بقيت عارفة أتعامل بأدواتي كفنانة ومع أدواتي كفنانة أحسن من زمان.
نفرتيتي الحلم الفني.
يهمني قوي اني اكون فيه لو هيتعمل بشكل طبعا صحيح وجيد ومشرف.
قلتي مرة ان تعلمت من الاستاذ نور الشريف القراءة، احترام الوقت، الادب.
الفنانة سوسن بدر ضيفة نلتقي مع بروين حبيب غدا بعد اخبار العاشرة على قناة دبي.
الأسواق والبنوك والعقارات باتت جزءا من حياتك. بالدرهم رتب أولوياتك. بالدرهم مع زينة صوفان الثلاثاء بعد أخبار العاشرة على قناة دبي.
إخواتك يا عبد الرحمن دول عارضك، يعني لازم تخاف عليهم وتنطهم جوه عينيك.
عبد الرحمن
هم أغلى ما في حياته.
هو ده عبد الرحمن يا حبيبتي.
ضحى بسعادته من أجل سعادتهم. محمد فؤاد، أغلى من حياتي، من السبت إلى الخميس 9 مساء بتوقيت دبي. هذا البرنامج برعاية لبن بيتال بروبايوتيك. خدمك كيف؟
حياكم الله. احنا فقرة تلقي المكالمات ومعنا اختي مروضة. مروضة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت اخويا، انا الوالدة عندي وافدة، بحكم انها زوجة مواطن، فتعرف ان الناس ما يقول حكم القوي على الضعيف. يعني كانت كلها تخاف اذا يواجع يضرب، يعني ما تعلمنا على ان نحن ندافع عن اعمارنا. دائما يكون فينا خوف، حتى يوم مثلا اي حد من الكبار مثلا كان يقول كلام مثلا عن والده انه يعني يعاير، فكانت تقول اسكتوا، لا تكونون قليلين ادب مع اللي اكبر عنكم. ما علمونا على ثقة النفس. لين الحمد لله أنا كبرت وعرست وعندي عيال
ما شاء الله،
بس أبدا ما عندي ثقة في النفس.
وتعتقدين عدم الثقة في النفس السبب اللي حصل؟
أهل
يطول لي بعمرك. من قال لك اختي مروضة هذا الكلام؟ شوفي يا طال عمرك والله يحفظك. يعني اول شيء حكم القوي على الضعيف ما له علاقه، لان ليش لهذا مواطن وهذه والام وافده والام قالت لكم سكتوا. الحقيقه هذا كله منظومه. احنا شفنا كذلك مثل ما شفتي هذه الحاله، احنا شفنا حالات بالعكس واوضاع عكس العكس، والنتائج بس كانت اكثر فاعليه. النصيحه يا بنتي، انتبهي لي الى انك انت تحتاجين تراجعين نفسك. شوفي الانسان فينا، انا باش تسمعيني وتردين علي اذا انا غلط، عشان كذا حبيت تكونين معي على الخط. الواحد فينا اختي تمر عليه في مرحله من الحياه ينكبس ينهزم يضعف يفشل، اي جمله من هذه الجمل. الحقيقه ممكن هذا يعمل ريكفري او استعاده توازن خلال سنه سنتين 3 سنوات، بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات. انت يا بنتي وصلتي انك توظفتي وعندك عيال وتخرجتي وللحين عندك العقده. لا يا اختي، انا اظن انك تحتاجين تراجعين نفسك. قولي لي انا بسمعك.
زين، دائما يوم اتعامل مع الخدامه ما اقدر، يعني اذا سوت شيء غلط ما اواجهها، تلقاني بسرعة نقاش في الحجرة وأبند الباب، بس ما يعني ما عندي.
أختي إذن المشكلة صدقيني ما لها علاقة بذاك
ما أقدر تلك القصة
بالضبط. هذا كلام آخر. إذن الآن عندك المشكلة، أنت شو سويتي؟ أنت ركزتي واعتبرتي ذاك هو السبب وجعلتي معلاق علقتي عليه ضعفك الحالي. قد لا يكون ذلك هو السبب، قد تكون مهاراتك، كفاءاتك، اسلوبك في الحوار، اسلوبك في التعامل. لان انت هل كل خواتك نفس اسلوبك طول لي بعمرك؟
لا، انا
شفتي كيف؟
انا الوحيده اللي
شفتي كيف؟ يعني اذا انت رايال ستردين على نفسك. شو انا بقول لك؟ النصيحه التاليه، انت من وين؟ اي منطقه؟
من دبي.
خلص، لك هديه من برنامج لون حياتك، اسويش تشخيص، شو رايك؟ خلاص، تتكين رقمك وناقشك. مشكور على المكالمة. خلني أكد على نقطة يا جماعة الخير، يعني أختكم روضة ترد على نفسها من خلال حوارها، سببت أن السبب الفلاني بعدين كان منها أن مشكل إخوانها، فمعناتها المشكلة فيك. خلينا نشوف إن شاء الله ورد، لكن خلونا ننتبه للقاعدة. القاعدة تقول مهما كانت الظروف أستطيع أني أسترجع نفسي، لأن هذه نفسي ملكي، أنا القادر على استعادة التوازن فيها. معي مكالمة. واخو سلطان تفضل. وفاء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. والله انا صراحة مرتاحة لبرنامجك.
اللهم لك الحمد.
والله العظيم يعني يعجبني، بس انا عندي ملاحظة. البنت هذه نفس بنتي، يعني بنتي تواجه نفس المشكلة، يعني لما يكون مشاكل بالخوات وكذا تقولي ليش ما تدافعين؟ انا ما احب اعلي صوتي ولا اتناقش ويا اختي، مادام هي تدافع تقول لك لا ليش ما تاخذين حقي.
نعم.
اقولها ليش تناقشي كذا وليش تسوي كذا، وبعد هي تشيل في نفسها كل شيء. انا باخذ حقي
بس. طول لي بعمرك، انت يعني رايتي ان هذا الاسلوب
هذا الأسلوب هو أسلوب أدب مع أهلك صح؟
إيه بس الواحد مش عادي يعني. هي المشكلة لما أنت تتهاوش في مثلا في السيارة أو في البيت خلاص كبرت المشكلة وعورتي راسك. أقولها ما يصير أنت تكلمتي، لو ما تكلمتي كنت أنا دافعت. هي تدافع تتكلم بعد.
ها كم عمرها؟ كم عمرها؟
ما شاء الله 18 سنة
ما شاء الله. شوفي أختي الله يحفظك، خلني أعطيك هذه نصيحة، وهذا واضح بعيالنا بهذا الزمن. ليش أنا أقول إن عيالنا مشكورة على المكالمة؟ خلني أقول إن عيالنا قولي
ما أنا لحظة
تفضلي سمعت.
ايه لحظة. وبعدين انا مشكلة مسالمة جدا وفيني مصداقية زايدة، يعني ما اعرف اتعامل بغش ولا بخداع ولا الانسان اللي فيه شيء اقوله يعني، حتى يمكن ما اعرف يعني. وحتى
زعلانة يعني من هذا الاسلوب؟ انتي مش عاجبتي نفسك؟
ما احب نفسي، اكره
تكرهين نفسك انك انسانة صريحة وصادقة مع الغير؟
لا ما أحب كذا، لا لازم أكون مجاملة وأكون منافقة وتكون يعني كذا، يعني أحس الناس كذا يعني في مجاملة. لازم تكون أنت عايشة في مجتمع مجاملات بس.
على كيفك، مشكورة على المكالمة. ولو أني أنا من الناس يا جماعة أؤمن أن الإنسان الواضح الصريح اللي يظن أنه هو ماشي على صواب ما يخجل من مواجهة الغير ومناقشتهم، يشعر أن أي موضوع يطرح هو يمكن قابل للنقاش. الخطأ إذا غلطان أقول أنا غلطان، وإذا صواب أنا أخفف على البشر وتعامل بهذا. وهذه النقطة المهمة جدا في التعامل مع خاصة مع الآخرين. مشكلة عيالنا في مرحلة المراهقة أنهم اندفاعيين، ولذلك ما يسمحون للأهالي أنهم يدافعون عنهم أو يتعاملون. تعلموا الصبر شوي، ترى هذا جزء من المهارات الأساسية في بناء الحياة لمستقبل واعد. معنا مكالمة.
ألو.
أمل من أهلنا من سلطنة عمان، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا دكتور.
تفضلي يا أخي.
دكتور
فاطمة ما علي اسمحيني. تفضلي.
سؤالي، هل من الطبيعي الإنسان يفكر بصوت مسموع أو أنه يكلم نفسه وايد، ولا هالشيء معناته أنه في شيء لازم؟
لا شو قصدك بكلمة وايد؟ هاي بين قوسين بحطيها، شو قصدك بوايد؟
يعني أنا وايد أكلم نفسي زي. مثلا ساعات أكون ياسة أقرأ شيء على الإنترنت وأنا في الحجرة بروحي، أقرب شيء فجأة أحط اللابتوب وأبدأ ناقش كأن حد كلمة.
زين، عندك هاي المشكلة؟ طبعا هذه عادة مش مشكلة. أنا مش يعلق عليك حد مأذيتك هالعملية؟
ها؟ هي أحيانا تي الوالدة تقول لي تتكلمين منو؟ قولها محل
الشك فيك يعني.
هي.
لا شوفي طويل
لبعض. ومو بس في الغرفة، حتى في السيارة أي مكان فأكون روحي.
شوفي طويل
لبعض.
بجاوب. شوفي وإذا بغيت تكوني معايا أنا ما عندي، ما أنا ما أعرف حسب التوقيت. شوفي يا بنتي، الحديث مع الذات له عدة أسباب، ولكن 90% منه عادة للناس الطبيعيين. أنا ما أتكلم عن غير الحالات غير الطبيعية، أنت تعتبرين من الحالات الطبيعية. عادة يعني مثل ما الإنسان، في ناس يفكرون بشكل صور، تشوفين لما يحلمون يطلع لهم الفيلم على شكل صور، في ناس على شكل مشاعر وأحاسيس، في ناس على شكل حديث داخلي، وفي ناس على شكل حديث لساني. وذاك بتشوف في ناس بعد لما يعملون حركات وهم جالسين يعني يمشون ولا يفكرون مع أنفسهم يضحكون ويحركون يدهم وكذا. أيوة. لحظة هذا الشيء، فأنت اللي سويتيه هو تحريك لساني. الآن هذه عادة. دكتور أنا عايزة أتركها صح؟ هذا اللي تبينه بالأخير.
خلاص أنا أطلع. أعرف هل هو طبيعي ولا لا؟
لا عرفت إنه طبيعي. أطمنك إنه طبيعي. برجع للنقطة الثانية، هل تريدين تغيرينها؟
إيه.
خلاص سكري على التلفون وبجاوبك على راحتي. شوفي كيف إني يعني كيف إني أقدر إني أغير أي عادة من العادات؟ أتعلم أضرب بريك في وقت انتباهي. يعني أنا غافل كلمت نفسي، من كلمت نفسي وأنا ذكرت أسكر فمي، طبعا ما أحط يدي، يعني أسكر فمي وأكمل التفكير داخل مخي. يعني مو بأقطع الفكرة وما أناقشها وما أفكر، لا أكمل التفكير داخل مخي. راح تكون عملية صعبة كأني قصرت على الصوت. فأسوي هذه الحركة عدة مرات، هذا أسلوب. أسلوب ثاني، أتعمد أني أحيانا وأنا أفكر وأنا داخل مخي. طريقة ثالثة، أعود مخي على أن يتخيل وهو يتكلم، مثل أشوف فيلم أو مسلسل مثلا بالتلفزيون، وبعدين شوية أصد جهة ثانية وأنا أسمعهم وأنا أتخيل أنهم يعني أوضاعهم ولبسهم وحركاتهم. هذا راح يساعد مخي على أن يبحث عن أساليب أخرى نساها بحكم العادة إنه يفكر. فبالصورة هذه مع الزمن راح تخف عندك هذه العادة. إيش هذه العادة؟ الحقيقة محرجة، محرجة في تعاملنا مع الناس، لما تكون في وظائفنا، لما نكون بعدين لما يكون إن شاء الله عندك عيال، فبتكون محرجة. فلا بد أنك تتجهين إلى هذا الاتجاه، لأن أصعب شيء على الإنسان كسر العادة. فحرصي على هذا وإن شاء الله أمورك تمشي. قد يأخذ عليك أسبوع أسبوعين، لكن بالنهاية راح تنتهي وتبشرينا بعد. معنا أختي أمل، تفضلي.
ايوه دكتور، كيف الحال؟
اهلين، عطلناك ادري عشان شي قلتي
اوي. لا ما علي ما علي دكتور. مشكلتي انا الغيره، يعني
الغيره من منو؟
عندي شريكه، مع انه طبعا انا الزوجه الثانيه يعني.
نعم.
هو طبعا زوج تزوج اساس انه هو اساسا ما مرتاح اساسا من زوجته، فاضطر يعني يتزوج. بس انا احس يعني لما جيت على الواقع، انا في الاول فكرت وشفت يعني الامور يمكن تكون شويه غير، لكن لما جيت على الواقع حسيت يعني انا ما قادر اني اواجه بالحياه.
زين، تغيرت في شيء اخر تبين تقولين لي؟
كيف
في نقطه اخرى غير الغيره؟
لا يعني حتى يعني تخلق كثير مشكله ما بيني وبين زوجي.
يعني خلني اقول لك الفكره الجوهريه في هذا. مشكوره على المكالمه. شو يا اختي، اول شيء انت لما تزوجتي عارفه انك انت زوجه ثانيه. أول ثاني شيء أنت تزوجتي وأنت الدخيلة، فتبدين تدخلين أساليب أخرى للتعامل، هذا خطأ. شوفي يا أختي، الغيرة في كل مواقعها، في وضعك أو في وضع غيرك، هو عبارة عن شعور زائد عن حده يؤدي إلى أنه ينقلب إلى ضده. فنصيحة لله سبحانه وتعالى، حاولي توازنين هذا الأمر. دكتور ما أقدر، عالجي. دكتور ما استطيع، حاولي انك توازنين العقل. العقل يقول مثل وضعك، لابد انك تستغلين مهاراتك مش تستغلين ابتزازك وشعورك بالالم. خلينا ناخذ هذا البريك او هذا الفاصل اعزائي المشاهدين، ونعود لفقرتنا الاخيره في البرنامج.
هذا الكتاب العزيز إنما هو صحف مطهرة فيها كتب قيمة، والاختلاف في هذا الكون إنما هو من جمال هذا القرآن وإعجازه الذي يرسم الله فيه المعنى بناء على اختلاف الحرف والكلمة والمترادف والصيغة والمصدر. وما من مختلفين أو مختلفين إلا بينهما قواسم مشتركة، وهذه القواسم هي التي توحد هذا الكون تحت قدرة الله عز وجل.
وأخر متشابهات مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، الليلة 7:30 مساء بتوقيت دبي.
لتحيا حياتك بشكل صحي وسليم، كل ما تشوفه وكل ما تسويه صغير كان أو كبير، فسر الصحة والنجاح يكمن في فيتامين.
فيتامين مع دكتور علي سنجر، الاثنين بعد أخبار العاشرة على قناة دبي.
هذا البرنامج برعاية تابع آخر الأخبار والمستجدات عبر موقع تفاعلي يتم تحديثه على مدار الساعة. تواصل مع كبار المسؤولين وشارك في استطلاعات الرأي واستفد من الاستشارات المجانية في مختلف المجالات. ادخل عالم المعرفة والثقافة والترفيه عبر مكتبة تفاعلية تضم أحدث الصور والأفلام. اختبر أناقة التصميم وسرعة التصفح وسهولة الاستخدام. زور موقع البيان بحلته الجديدة.
حياكم الله. فقرة الإيميلات أنا استمتع جدا فيها لأن تعطينا فرصة كبيرة لخاصة انتقاء الإيميلات اللي تينا من الكم الهائل ما شاء الله اللي يوصل اللي يرد عليه بطريقة خاصة أو تنتقي الحقيقة منتجة البرنامج لنا مجموعة منها. من هذه الإيميلات إيميل من الأخت كريمة تقول: دكتور أنا مشكلتي الكسل، النوم الكثير، عدم التركيز، عملت تحاليل كل شيء أوكي، أنا إنسان أحفظ القرآن، عندي أولادي بسن المراهقة، وعملت الاختبار النفسي الخاص بالبرنامج في موقع مؤسسة دبي للإعلام وطلع عندي أني على وشك الانحيار، شو الحل؟ الحل طبعا العلاج النفسي، لكن من وجهة نظري أن أنت الأمور عندك واضحة. ليش؟ لأن الآن الكسل، النوم، عدم التركيز، ثلاث أشياء، شيئين تستطيعين تتعاملين معهم، واحد اللي هو عدم التركيز ما تتعاملين معه، الكسل عملي نشاط، عملي رياضة شوي، حركي دمك شوي. نفس الشيء مسألة النوم، حاولي انك تاخذين تمارين معينة تجعلك أكثر نشاطا، عملي شيء يمتعك بالحياة. بهذه الحركة ممكن تكسرين عنصر الميل إلى الانهيار، وإلا فراح تستمرين. كثيرين منا لما يضيقون من الحياة تظهر عليهم علامات الضيق، من هذه العلامات مثل ما قلت النوم، كيف نتعامل معه؟ ننشط، احرصي على هذا الأمر وإن شاء الله أمورك تمشي على أفضل ما يكون. أبرار من السعودية تقول: دكتور أنا والله كان عمري 18 سنة، أروح المدرسة، لما أروح المدرسة يصيبني صداع، وأنا إحدى المرات رجعت تعالجت مع شيخ شفيت، لكن بعد يومين رد لي صداع. هذا دلالة كبيرة على أن مشكلتك أنت بالغتي عليها، لكن هي علامة على وجود مشكلة نفسية عندك أو عدم قدرة على التعامل مع الحياة. نصيحتي أحيانا تكون في حالات نفسية تظهر فجأة على شكل أمراض نسميها أمراض نفس جسمية، يمكن نحدد لها إن شاء الله حلقة يعني في الـ في الـ في الأجل القريب. أم حميد أنا راح أهديها الكتاب اللي كتاب الحلقة، لأن تقول لي: دكتور وابني حشرة لدرجة أني لا أحتمل صياحة ولا أحتمل التعامل معه، يقهرني ويعني يؤذيني. النصيحة يا أم حميد، وعيالنا لازم نتعلم نصبر عليهم، لكن أنا بنصحك تقرين هذا الكتاب. أنا بعطيك إياه هدية إذا إيميلك موجود. أو الكتاب يتكلم عن كيف تفوز في مشاكل البكاء والمشادات مع طفلك. شوفوا عيالنا يا جماعة الخير عندنا حالتين معهم: حال الرضا والهدوء، وحال الاشتباك والصراع. بحال الصراع مهم جدا أن تعامل يكون مختلف عن حال الرضا، أحيانا ما أعطيهم النجاحات اللي يريدونها، ما أحقق لهم طلباتهم، لكن مش ما أحققها وقت الصدمة، أحاول أني أتعامل معهم صح وقت الرضا، تكون نجاحاتنا معهم صح وقت النهاية أو وقت الشدة. يا أم حميد، في عندك إشكالية في هذا الأمر، وازني، أظن أمورك تمشي على أحسن ما يكون. نصيحة: اقري هذا الكتاب. من ميزات هذا الكتاب أعزائي المشاهدين هو أنه يعطينا تدريب عملي أو بعض التمارين العملية، جربوها يعني، خاصة الخوات يقول: دكتور ولدنا عنادي، لما يصيح ما ندر سكتة، لما كذا، طبقوا هذه التمارين بتشوفون فيها نتائج طيبة بأمر الله. نشوفكم على الخير، نتمنى لكم كل توفيق، وإلى لقاء مع حلقتنا القادمة اللي راح تكون حلقة مفتوحة للمشاهدين من بدايتها. مع السلامة.
الحياة بمشاكلها. الحياة بصعوباتها. الحياة بآلامها. الحياة تكون حياة بتحدياتها. الحياة بألوانها. لون حياتك، حلقة خاصة باتصالات المشاهدين غدا 7:30 مساء بتوقيت دبي. تختلط في دبي الحضارات والثقافات من شتى أنحاء العالم، ويأتي الجميع مترقبا النجاح والازدهار وتنشأ الفرص. إنها فقط مسألة أين ومتى. فمع ميلاد كل يوم جديد في دبي تولد أيضا فرص جديدة. دبي دار العطاء، اليوم وكل يوم.
جمالك وأناقتك بحاجة دائما للمسة مبدعة وخطوة جريئة. إذا كنت ترغبين بخوض تجربة مميزة تنتهي بتغيير شامل لمظهرك وتبدل جذري لمفهومك للأناقة، شاركي في برنامج أنت أجمل. راسلينا على البريد الإلكتروني antiajmal@dmi.ae.
وتبدأ حياة وفي الذاكرة تسكن اللحظات.
أشواق تفيض في القلوب. صور تختزل حكايات.
فرح يموج في البال.
ليكتسب الوجود معناه. ويصبح الكون أجمل.
من جيل إلى جيل.
بذور المحبة
لتثمر كرما وعطاء.
دبي احتفل بالحياة.
المرأة العربية بصورتها الحقيقية. أول بث عربي مشترك، إعلام واحد من أجل المرأة.
بكم في برنامج المرأة النموذج، تقدمه سفيرة الأيادي البيضاء رحاب زين الدين.
كلنا من ردد مقولة نابليون الشهيرة عندما قال أن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. هذه المقولة لم تأتي من باب المجاملة، لأن نساء كثيرات بتاريخ الأمم كانت لهم بصمة ثابتة بمجتمعات، حتى احتفظ التاريخ بأسمائهم. ولكن المرأة الآن رغم كل التحديات والإنجازات اللي بتقوم فيها بتمر مرور الكرام بعصرنا الحالي. الطريق لدينا طويل للعمل والتغيير، لكن واجبنا الإعلامي والإنساني هو أن نشق الطريق ونفتح أبواب الأمل أمام المرأة النموذج. أنت أينما كنت، أما مربية، عاملة أو صاحبة قرار، أنت المرأة النموذج. أنا لك أن تختاري أن تغيري مسار حياتك، أن تسطري بكفاحك مثالا لأجيال قادمة. دعوة لك أنت لتكوني المرأة النموذج، فقط في أول بث عربي مشترك، أعلام واحد من أجل المرأة.
إذا كنت تجدين في مسيرة حياتك مثالا للمرأة النموذج، بادر الآن بإرسال السيرة الذاتية على الفاكس رقم 00971-4268-1398، أو قومي بزيارة الموقع www.whitehatsea.com.
شارك الآن لأنك تستحقين هذا الاهتمام، فأنت المرأة النموذج أمام السيدة الأولى. منذ تأسيس مدرسة الفرير في القدس عام 1876 وانتظام بعض الطالبات بكتاتيب ومدارس مختلفة من فلسطين مثل النظمية العالي ومديحة البطة في خان يونس، وهيدا كان قبل سنة 1923، وأحاديث عن الناظرة هند الصفدي من عكا وغيرهم، عرفت المرأة الفلسطينية التعليم، وكان لها خلال هذه المسيرة دورا إيجابيا وفعالا. المرأة النموذج.
في حلقة اليوم المشاركة جنات ميخائيل من رام الله فلسطين، المشاركة الثانية ليلى العطشان من رام الله فلسطين، وترافقنا في هذه الحلقة الكاتبة والشاعرة الإماراتية كلثم عبد الله، والضيفة الرئيسية لهذه الحلقة سهام البرغوثي وزيرة الثقافة الفلسطينية. وسنسلط الضوء على تجربة الإعلامية روان الضامن في شبكة الجزيرة.
كان لعائلتها المثقفة المتعلمة دورا كبيرا في تميزها، فحملت لواء العلم والتعليم متعلقة بمدرستها التي علمتها أولى الحروف، مدرسة رام الله للبنات. جنات ميخائيل النموذج والحكاية في هذا التقرير من فلسطين.
جنات ميخائيل، التحصيل الدراسي كلية دار معلمات تربية وعلوم، تخصص كيمياء. الوظيفة الحالية رئيسة بلدية رام الله. كما يعلو صوت الرصاص يعلو صوت العلم والمعلم، وكما تتألق النفوس بالتضحيات تتوهج العقول بالعلم والمعرفة وتتسلح به في أزمنة الحرب والسلم. في فلسطين ظلت كوكبة التربويين والمعلمين صامدة مثابرة على هذه الثغرة من بوابة الأمة. جنات تزهو بالمكان ويزهو بها، ترى رام الله أمها وبنتها وشقيقتها، تتعلق بجمال عروس فلسطين وخاتمها الماسي،
ترتبط بها وكأنهما خرجا للتو من رحم واحد. تحنو على رام الله وتحبها بل تعشقها، فإذا رآها الناس قرية صغيرة رأتها كبيرة بأهلها وجمالها ورونقها، وإذا قالوا عنها مدينة كبيرة ظلت عندها طفلتها الصغيرة التي تعرف كل شجونها وشوارعها وحكايات أهلها.
أنا بدأت دراسة في مدرسة بنات رام الله الثانوية، كانت تدعى المدرسة الأميرية، كانت في الفترة الابتدائية لحد صف السادس ابتدائي، ثم انتقلنا إلى المدرسة الجديدة وهي مدرسة بنات رام الله الثانوية. تعلمت وتخرجت منها في الثانوية، كان على عهدي آخر عام للمترك. الحمد لله تقدمت بهذا الامتحان الشامل الذي هو بمثابة التوجيه ونجحت وتفوقت أيضا في هذا الامتحان.
جانيت ميخائيل أول رئيسة بلدية في كل فلسطين، ولدت وترعرعت في عائلتها الكبيرة في رام الله، تلقت تعليمها في مدرسة بنات رام الله الثانوية، حصلت على شهادة دبلوم معلمين فشدها الحنين وعادت لتدرس وتعلم في ذات المدرسة، ثم أصبحت مديرتها، وهناك جلست إلى رام الله تتدارس مستقبل هذا الجيل وكيف تكون أولويات حمايته علميا وعمليا. كانت الانتفاضة تمر كالبارجة تمخر عباب فلسطين وشوارعها ومدنها. رأت جانيت أن أول الأولويات يكمن في تكريس الحس الوطني لدى الطالبات والأهل والمجتمع، وكذلك حمايتهم القصوى خوفا من التخلي عن العلم، فلم يكن سهلا المزاوجة بينهما، ولكنها سعت أسوة بكل التربويين الفلسطينيين إلى حفظ سلاح الحرب والسلم متينا مشدودا باعتباره سلاح الذي لا يصدأ أبدا، ولذلك لم تتخلى هي أيضا عن ذلك، فوجدت مساحة تحصل فيها على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة جورج فوكس، ويعود بها الحنين مرة أخرى إلى حبيبتها رام الله.
عدت بعدها إلى مدينة رام الله وإلى بنات رام الله الثانوية أيضا، يعني عشت طفولتي تعليمي وعملي في بنات رام الله الثانوية إلى أن أصبحت مديرة لهذه المدرسة عام 86 في فترة الانتفاضة. طبعا أكملت يعني مهنتي بكل محبة وإخلاص، وقدت المدرسة الحمد لله بنجاح كبير، حيث كانت المدرسة من أهم المدارس في فلسطين، وكانت تحوز على المراتب الأولى سنويا للصفوف التوجيهي، خاصة أن المدرسة كانت مدرسة علمية.
وبدافع العشق للمكان راحت تساهم وتشارك في تأسيس وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في رام الله، كتأسيس النادي الأرثوذكسي والحملات التطوعية ومؤسسات العمل والمرأة. وحين أصبحت جاهزة لتضع نفسها بين يدي حاضنتها وحبيبتها وتقدم لها كل ما لديها من عطاء حقيقي صادق، ترشحت لمنصب رئيسة بلدية رام الله، وتم انتخابها بين رائحتي اللوز والسنابل كأول رئيسة بلدية في تاريخ فلسطين. وها هي في مرقد محمود درويش في المركز الإداري للدولة القادمة بإذن الله، شقيقة عاصمتها القدس. ها هي في رام الله ترعاها بأنامل من ألماس.
إنما رام الله مغروسة في نفسي، أحب المدينة وأحب أهلها وأحب من يسكنها، أحب شوارعها، يعني رام الله هي عروس فلسطين. وأعتقد أن من يجيء إلى رام الله ويسكنها يحبها، كم بالحري من سكنها وعاش فيها، وهو رغم الله بالنسبة لي هي عائلتي، هي أهلي، هي أصدقائي، هي مدرستي، هي بساتين الزيتون التي تنعش روحي. عندما تسيرين بالشارع رائحة الياسمين والحبق تفوح منها أينما كانت. رام الله مدينة هادئة ومصيف جميل، وأعتقد أن الجميع يحبها، ليس أنا فقط، إنما الجميع يحبها.
خبير عالمي بتصفيف الشعر من باريس.
بمجال عملي كمصفف شعر دايما بتواجهني مشكلة كبيرة، الطقس الحار. الطقس فيخرب أي تسريحة بخلال ساعة، بس نحنا توصلنا لمنتج جديد بحل هاي المشكلة. أول سانسرك على الإطلاق بيحمي تسريحتك من حرارة الطقس كل يوم. شوفوا حمي تسريحة شعرك من الطقس طول اليوم.
سانسرك الجديد للحماية من الطقس من تيدي تشارلز.
شباب يعيشون تجربة الحياة في دبي. الأحد 7:30 مساء بتوقيت دبي.
حكاية جانات ميخائيل اللي شفناها سوا نبهتنا لمسألتين: أهمية العلم والتعليم، وأهمية الارتباط وحب المكان. خلونا سوا نلتقى بضيفتنا كلثم عبدالله الشاعرة والكاتبة الإماراتية لنستطلع رأيها. أهلا وسهلا فيك. بالبداية لا شك أنك لاحظتي كيف كان دور جنات تربويا خلال فترة كتير صعبة قطعت فيها.